أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في واجبات يوم العيد أو أعمال يوم العيد، ولا زال الكلام في أحكام الهدي. وصلنا إلى مسألة 394 تصورون 394. المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه، على الأحوط أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوم آخر. خب، هذا هنا يريد أن يقول، خب، مر أن المكلف الذي يجب عليه صوم ثلاثة أيام بدلا عن الهدي يعني في الحج، خب، إذا تمكن أن يصوم الثلاثة الأيام قبل يوم العيد، لأن يوم العيد يحرم الصوم، واضح بعد، لا يجوز الصوم يوم العيد. إن تمكن أن يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، خب، هذا هو المطلوب. خب، إن لم يتمكن أن يصوم اليوم السابع مثلا، هل يجوز أن يصوم اليوم الثامن والتاسع ثم يصوم بعد ذلك؟ يكمل اليوم الثالث بعد ذلك؟ لا، لا يصح. ليش؟ لأنه لابد في الثلاثة أيام أن تكون متوالية متتابعة، واضح؟ ثلاثة أيام لابد أن تكون متتابعة، في حين هو سيصوم الثامن والتاسع ثم يوم العاشر لن يصوم يوم العيد، بعد ما يجوز الصوم، بل أكثر، اليوم الحادي عشر والثاني عشر أيضا لا يجوز الصوم لمن كان في منى كما سيأتي بعد قليل. المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه، على الأحوط أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه إلى منى. والأفضل أن لا يبدأ بها إلا بعد انقضاء أيام التشريق، إلا بعد أن وقال بعد رجوعه من منى، أصح من إلى منى، بعد رجوعه من منى. والأفضل أن لا يبدأ بها إلا بعد انقضاء أيام التشريق. أيام التشريق قلنا أنها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. خب، هل يجوز الصيام في أيام التشريق؟ في كتاب الصوم مر عليكم أنه لا يجوز الصوم في أيام التشريق لمن كان في منى. من يكون في منى لا يجوز له الصوم في أيام التشريق. والأفضل أن لا يبدأ بها إلا بعد انقضاء أيام التشريق، كما لو خرج. إذا هل يصح في أيام التشريق؟ نقول نعم، في اليوم الثالث عشر يصح، لكن إذا لم يكن في منى، واضح؟ بل حتى اليوم الحادي عشر والثاني عشر يصح لو كان لم يبقى في منى أيضا. أي الكلام هو الكلام، يصح هذا الصوم، يصح أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كما لو كان يسكن في مكة، لأن الحرام هو أن يصوم من كان في منى، من لم يكن في منى لا يحرم عليه الصوم. والأفضل أن لا يبدأ بها إلا بعد انقضاء أيام التشريق، وإن كان يجوز له البدء من اليوم الثالث عشر إذا كان رجوعه من منى قبله، قبل اليوم الثالث عشر. ليش خيره إذا كان رجوعه؟ بعد وضحنا النكتة بعد. لا، ليش قال إذا كان رجوعه؟ لأنه إذا كان في منى لا يجوز له الصوم بعد. قلنا الصوم في أيام التشريق لا يجوز لمن كان في منى، لا الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر. إذا كنت في منى يحرم عليك الصوم، تصير كأنها يوم عيد بالنسبة لك، يعني كأيام العيد بالنسبة إلى المكلف العادي. خب، يقول وإن كان يجوز له البدء من اليوم الثالث عشر إذا كان رجوعه من منى قبله. وإذا كان يرجع في اليوم الثالث عشر، بل وإن كان رجوعه فيه على الأظهر، كما لو بقي إلى اليوم الثالث عشر فرمى في الصباح وخرج من منى، يصح له أن يصوم ذلك اليوم أيضا. وإن كان رجوعه فيه على الأظهر، يعني كما لو رمى في اليوم الثالث، لأنه إذا بقي في اليوم الثالث عشر أيضا في منى وخرج في ذلك اليوم من منى، أيضا يصح له أن يصوم ذلك اليوم. والأحوط الأولى احتياط استحبابي المبادرة إلى الصوم بعد أيام التشريق وعدم تأخيره من دون عذر. خب، وإذا لم يتمكن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق. بعد الرجوع من منى هذه 3 أيام لا بد أن يصومها في مكة أساسا، وإذا لم يتمكن يصومها في الطريق، وإذا لم يتمكن أيضا في الطريق صامها في بلده أيضا. ولكن الأحوط الأولى احتياط استحبابي أن لا يجمع بين 3 والـ7. إذا رجع إلى بلده وأراد أن يصوم 3 أيام و7 أيام يصوم 3 أيام ثم يدفع يوم مثلا ثم يصوم 7، ولكن الأحوط الأولى أن لا يجمع بين 3 والـ7. مو هي المجموع 10 أيام، 3 أيام في مكة و7 إذا رجع إلى أهله. خب 3 التي في مكة لم يتمكن من صيامها في مكة لبعض الأسباب، خب نقول له صمها في الطريق. قال حتى في الطريق لن أتمكن، نقول له صمها في بلدك، لكن في بلدك افصل بينها وبين 7. فإن لم يصم 3 حتى أهل هلال محرم، خب ما صام 3 أيام إلى أن أهل هلال شهر محرم، سقط الصوم وتعين الهادي للسنة القادمة، يرسل الهادي في السنة الثانية بعد. واضح المسألة لا تحتاج إلى بيان. خب لا يكفي 3 أيام، لابد أن تكون متتابعة. قلنا 3 أيام نشترط فيها التتابع شيخنا. 395 من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام 3 أيام في الحج ثم تمكن منه قبل مضي أيام النحر، خب صام في اليوم 7 والـ8 والـ9 من ذي الحجة، كان يعتقد أنه ما عنده فلوس، فجأة حصل على أموال هدية صار بإمكانه يسد الهدي، يقول وجب عليه أن يشتري الهدي ويذبحه على الأحواص ولا يكتفي بالصوم الذي سبق. هذاك الصوم بعد راح من جيبه. احتياط وجوبي نعم. مسألة 396 إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله، هذه التي وعدناكم فيما سبق قال سيأتي التعرض لها في مسألة 396. شوفوا في الدرس السابق مرت عندنا مسألة قال سيأتي التعرض في مسألة 383، مسألة 383 قال سيأتي حكمه في مسألة 396. خب الآن يأتي بوعده، يقول إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله. شيخ عون وشيخ محمود وشيخ حسين راحوا للحج وثلاثتهم فقار، أرادوا أن يشتروا هديا فلم يتمكنوا، هل يجوز أن يشتروا معا هديا واحدا؟ الواجب على كل واحد أن يشتري هدي، لكن إذا لم يتمكن كل واحد منهم من شراء هدي هل يجوز أن يتشاركوا هم الثلاثة فيشتروا هديا واحدا؟ يقول إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير، فالأحرط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور. الصوم على الترتيب المذكور يعني 3 في السفر و7 إذا رجع إلى بلده. خب مسألة 397 إذا استناب غيره في الذبح أنت استنبت شخصا ليذبح ثم شككت في أن هذا الشخص ذبح أم لا، أنت استنبت شخصا ليذبح قلت له أنت نائب عني في الذبح أوكلك في الذبح، خب شكيت أنه ذبح أم لا، كما لو توفي هذا الشخص قبل أن تراه ولا تدري ذبح ثم توفي أو توفي قبل أن يذبح، خب ثم شك في أنه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه يعني عدم الذبح، فيجب عليك أن تذبح في هذه الحال. خب لو أخبرك هذا الشخص اتصل لك بالتلفون وقال لك أنا ذبحت عنك يكفي هذا الإخبار؟ يقول هذا الإخبار تارة يوجب لك الإطمئنان تطمئن بصحة خبره وتارة لا تطمئن، إن اطمئننت بصحة إخباره كفاك، إن لم تطمئن لا يكفيك. واضحة؟ يقول وفي كفاية إخباره بذلك يعني بالذبح ما لم يوجب الإطمئنان إشكال، فالأحوط في هذه الحالة أن تذبح، أما إذا أوجب الإطمئنان فلا إشكال في كفايته. واضح؟ خب مسألة 398 يقول ما ذكرناه من الشرائط في الهدي. احنا شطينا لكم في الدرس السابق مجموعة من الشروط. ما يصير في البحر خروف، لازم أدونة صاحية، رجولة صاحية، ما أدري شنو، كل هذه الأمور لابد أن تكون سليمة. خب هنا نقول تلك الشروط هل لابد أن تتوفر في الكفارة؟ تذكرون في الإحرام قلنا هناك كفارات. فرق بين الهدي، الهدي شيء والكفارات شيء آخر. الهدي يجب عليك على أي حال، الكفارات متى تجب؟ إذا ارتكبت المحرمات. خب الآن ارتكبت محرما ووجبت عليك الكفارة، هل لابد أن تتوفر تلك الشروط في الكفارة؟ يقول لا، وإن كان الأحوط اعتبارها احتياط استحبابي. يقول ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه فيما يذبح كفارة اعتبار تلك الشروط. يعني لاحظ استحبابا أن تكون الكفارة سليمة مثلا وصلت إلى السن المعين وإلى آخره. خب مسألة 399، الذبح أو النحر الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر فيه مباشرة، هل لابد أن تذبح لنفسك؟
لا،
لا يشترط أن تذبح لنفسك، يجوز لك أن توكل غيرك ليذبح. قلنا خصوصا النساء ما يقدرون يذبحون عادة، توكل غيرها ليذبح عنها. خب لا تعتبر فيه المباشرة، بل يجوز ذلك للاستنادة ولو في حال الاختيار. انت تقدر ساعة تذبح، انت قصاب، خب تقصب الأوانب مو بس الحيوانين بعد. خب يقول ولو في حال الاختيار، حتى وإن كنت قادر أصلا مع ذلك تقول اذبح عني. ولا بد أن تكون النية من النائب، النائب لا بد أن ينوي. هل تشترط نية صاحب الهدي؟ يقول لا، لا تشترط نية صاحب الهدي، وإن كانت أحوط، يعني ينوي صاحب الهدي وينوي النائب. خب أيها السيد السستاني، نحن نسألك سؤال. خب النائب، أي نائب؟ يصير نجيب لنا واحد مثلا نائب من أمريكا ومن كوريا الشمالية والله من الهند ويذبح عنه؟ يقول خب ماكو مشكلة، لكن لابد في هذا النائب أن يكون مسلما. واضح؟ نشترط أن يكون مسلما. خب يعني سواء كان شيعيا مؤمنا أم لا، لا نشترط أن يكون مؤمنا، لأن النافذة خارج عن الإسلام. شيخنا واضح بعد في كتاب الطهارة قلنا أن النوافل ليسوا بمسلمين، نتكلم عن السني العاري غير الذي لا ينصر على أهل البيت. أما من ينصر على أهل البيت فهو خارج عن الإسلام، ويعتبر في النائب أن يكون مسلما. هذا هو الرأي المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخرين. وقد يظهر من عبائر بعض المتقدمين ومن عبارة السيد الإمام رحمة الله عليه أيضا، سيد الإمام الخميني، أنه يشترط أن يكون مؤمنان، ما يكفي من لا يكون مؤمنان اثني عشريان. واضح؟ جملة من المتقدمين مضافا إلى السيد الإمام رحمة الله عليه من بين المتأخرين. بعد ذلك ندخل في مبحث مهم وهو الهدي. حتى ذبحنا الهدي ماذا نفعل به؟ امثلة القمام لو نعطيه للذئاب يأكلونه، مصرف الهدي. خب هنا نذكر لكم رأي المشهور. أول شيء على الرأي المشهور عند المتقدمين أنه الهدي يقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم منه تتصدق به على فقير. الحين نحن مع الرأي المشهور، ها، قسم منه تتصدق به على فقير، وقسم منه تهديه إلى أحد المؤمنين، غير أحد المؤمنين، ها، هدية. والقسم الثالث ثلث يعني للصدقة، وثلث للهدية وثلث للآكل. مو لازم تأكل الثلث كامل، تأكل شيء من الثلث يكفي. واضح؟ وهذا الرأي هو الرأي المشهور عند الفقهاء. واختلفوا بعد ذلك، اختلفوا في أنه يجب الأكل أو الأحوط وجوبا الأكل أو يستحب الأكل. واضح؟ هل يجب عليك أن تأكل منه أو يستحب لك أو الأحوط وجوبا لك أن تأكل؟ هناك خلاف بين الفقهاء. أنا فقط أعطيكم فكرة عن الموضوع حتى من تشوفون الفتاوى تعرفون هذا رأي كذا. الحموم الآن مو بناء أن نتعرض إلى آراء كل الفقهاء، نعم قد نشير إلى بعض الآراء. الشيخ حسين العصفور مثلا، الشيخ يوسف العصفور، الشيخ عبد الله العصفور، الشيخ يوسف العصفور، الشيخ عبد الله السدري رحمة الله عليهم، هاي ثلاثة علماء القدماء في البحرين يفتون بوجوب الآكل. السيد الخوئي على ما أتذكر الأحوط وجوبا الأكل، على ما أتذكر بذهني الأحوط وجوبا الأكل إذا لم تخني الذاكرة. واضح المسألة؟ خب الآن نحن نبقى مع فتوى السيد السستاني، ننظر إلى فتوى السيد السستاني. يقول الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هذه احتياط، مع الواضح بعد احتياط استحبابي. خب السيد السستاني خالق المشهور في كل المسألة، يقول أصلاً التقسيم هذا ثلاثة أقسام ما عندي، أنا ما ثبت عندي. واضح؟ مو لازم تدخل في ثلاثة أقسام. يقول الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه ولو قليلا مع عدم الضرر إذا كان لا يتضرر، أما إذا كان يتضرر حتى الاحتياط هذا يسقط. ويجوز له تخصيص ثلث لنفسه. يقول الثلث الذي لنفسه هذا على نحو الجواز مو نحو الوجوب، يعني يجوز له أن يأخذ الثلث. قلنا جملة من الفقهاء قالوا يجب عليه أن يأكل شيئا من الثلث، مو لازم الثلث كامل. يقول ويجوز له أن كما يجوز له أن يهدي ثلثا منه إلى من يحب من المسلمين، ما خصوصا بالمؤمنين، ها من المسلمين. واضح؟ خب إذن الثلث الأول ثلث الآكل جائز مو واجب، ثلث الهدية أيضا جائز، لكن ثلث الصدقة مو ثلاثة أثلاث قلنا المشهور. يقول وأما الثلث الآخر فالأحوط وجوبا أن يتصدق به على فقراء المسلمين. احتياط وجوبي أن أحد الأثلاث على الأقل تتصدق به على فقير. الثلثين الباقيين أنت تتصرف فيهم كما تحب، تريد تعطيك إلا صدقة بعد ما يضر. هاي رأي السيد السستاني. خب وإذا تعذر التصدق به ها فالأحوط وجوبا أن يتصدق به على فقراء المسلمين، ما قال المؤمنين، ها يعني يكفي حتى غير المؤمن خلاف المشهور. المشهور اشترط الإيمان في من تتصدق به على ما أتذكر، يعني هذا على أنا أعطيكم من الذاكرة الآن من مخزون العام الماضي موسم الحج. خب وإذا تعذر التصدق به أو كان حرجيا سقط، لم تجد فقيرا من المسلمين أو وجدت فقيرا خارج المنطقة بحيث أنك إذا تحمله هذا يوقعك في الحرج الشديد مثلا. يقول وإذا تعذر التصدق به أو كان حرجيا سقط وجوب التصدق. خب نسأل السيد السستاني، خب هل لا بد أن توصل الذبيحة إلى نفس الفقير؟ يقول لا، مو بس أنا أقول، السيد السستاني يقول لكم، يقول مو أنا فقط أقول، بقية الفقهاء أيضا يوافقونني هنا، يقولون يجوز لك أن تعطي إلى وكيل الفقير، لأن الوكيل كالأصيل، الوكيل كالأصيل، حفظتونها بعد من الجزء الثاني، الوكيل كالأصيل، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله. قال ولا يعتبر إيصاله إلى الفقير نفسه، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله. خب الوكيل قد يكون هو أنت بنفسك، أنت صاحب الهدي، قبل أن تسافر إلى مكة تذهب إلى جاركم الفقير وتقول له وكلني في أن أقبض الهدي عنك، أقبض الصدقة عنك وأتصرف فيها نيابة عنك. فماذا تفعل مثلا من باب المثال، يعني مو الحصر، فإذا صرت وكيل عن الفقير تروح تذبح الهدي وتتصدق به عن الفقير وتقبضه عن الفقير لأنك وكيل عن الفقير، تقبضه عن الفقير ثم تبيعه على نفسك بدينار أو دينارين لأن اللحم هناك رخيص، يصير اللحم المنفر هناك مفلت، تصوروا مليونين حاج كلهم ذابحين، عرفتون؟ فيصير اللحم كثير، فماذا تفعل؟ فتشتريه من الفقير وتعطي الفقير دينار أو دينارين، 10 أو 20 ريال ما يضر. يقول: ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة. الوكيل يتصرف، الموكل هذا الفقير عندما وكلك قال لك هبه أو بعه أو أعرض عنه أو غير ذلك، الإعراض يعني شنو؟ تركه، تقبضه وتركه. خب، ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها إليه. يقول يجوز إذا كان الموجودون في منى لا يحتاجون إلى الهدي، إلى لحم الهدي زيائد عليهم بكثير، يجوز أن نخرجه من منى ونرسله إلى الفقراء في أنحاء الفقراء المسلمين في أنحاء العالم. يقول: مع عدم حاجة الموجودين فيه إليه. خب، مسألة 400: لا يعتبر الإفراد في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية، ولكن يعتبر فيهما القابض. يعني ما يشترط أن تقسم الخروف تقسم 3 أقسام بالضبط، بل يشترط أن تقبض تعطيه. فلو كان هذا الفقير موجود وهو مؤمن فتقول له: أعطيك هذا الهدي ثلثا، أعطيك ثلث الصدقة وثلث الهدية، مع أنك ما قسمتهما لكنه قبضهما يكفي. فلو تصدق بثلثه المشاع، يعني قلت للفقير: أعطيك ثلث هذا الخروف من غير أن تبين أي ثلث، الثلث الذي في جهة الأرجل أو الذي في جهة الرأس أو ما شابه ذلك، ثلث مشاع بعد وضحنا الثلث المشاع يعني شنو. فلو تصدق بثلثه المشاع، المشاع بحث الإشاعة وضحناه في المنهاج ما وضحناه في الحجم، في نحو الإشاعة يعني يكون كل جزء جزء مشترك، يعني الاشتراك يكون في كل جزء جزء. فلو تصدق بثلثه المشاع وأقبضه الفقير ولو بقبض الكل، بأن أعطيت الفقير جميع الخروف، الخروف بأسهل أعطيته إلى الفقير، يصح، ماكو أي مشكلة، كفى. وكذلك الحال في ثلث الهدية. الكلام هو الكلام. خب، مسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء. من قبض الصدقة أو قبض الهدية، هذا الفقير مثلا أو هذا المؤمن الذي أخذ الهدية مثلا، يجوز له أن يتصرف، فلا بأس بعد ذلك بتمليكه لغير المسلم. خب، قلنا لا يجوز الصدقة على غير المسلم، مو كذي؟ أن تتصدق بالهدية على غير المسلم مرة أنه لا يجوز، لا بد أن يكون مسلما. خب، لو تصدقت به على مسلم لكن هذا المسلم أهداه إلى كافر، يصح ولا مشكلة. خب، فلا بأس بتمليكه غير المسلم سواء ببيع أو بهدية، ما في فرق. هذا الفقير يبيع هذا اللحم بعد ذلك على الكافر، ما في مشكلة. خب، مسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه. شيخ عون أخذ الخروف وذبحه، بعد أن ذبحه أتاه الشيخ محمود بالقوة ونهب الخروف منه. يقول بعد برأة ذمة شيخ عون. يقول: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه صهرا قبل التصدق فلا ضمان على صاحب الهدي، أنت لا تضمن أموال الفقير بلا إشكال. أما لو أتلفت الخروف، ذبحته أحرقته أو تركته إلى أن يخيف، هنا أنت ضامن، هنا أنت ضامن لشنه؟ أنت ضامن هنا إلى هذا اللحم، أنت ضامن لهذا اللحم، ولو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله كما لو أعطيته إلى الكافر، أنت تضمن حصة الفقراء، فيجب عليك أن تؤتي ثلث الخروف، قيمة ثلث الخروف إلى الفقير. ضمن حصة الفقراء لهم على الأحواط. نعم، لأنه قلنا أن الصدقة غير وأن الهدية غير واجبة، مو ثلاثة أثلاث، ثلث الفقراء هو الواجب، أما الهدية غير واجبة، الأكل غير واجب. خب الثالث يعني بقية الحصص إنما قال ضمن حصة الفقراء لأن حصة الفقراء واجبة على الأحواط، احتياط وجوبي ثابتا، لذلك هنا أيضا احتاط قال على الأحواط، لأنه هناك احتاط هنا أيضا احتاط. شايفين وين هناك احتاط؟ في مسألة في عندما قال وأما الثلث الآخر فالأحوط وجوبا أن يعني يتصدق به على فقراء المسلمين، الأحوط وجوبا قال، هنا أيضا قال احتياط وجوبي لأن أصل التصدق هو أحوط وجوبا. خب إلى هنا يتم الكلام في الواجب الخامس من واجبات حج التمتع، وهو الواجب الثالث الواجب الثاني من واجبات يوم العيد، مثلي من أعمال يوم العيد. خب الآن الواجب الثالث من واجبات يوم العيد، وهو الواجب الثالث من واجبات الحاج، وهو الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير متى يكون؟ بعد الذبح أو بعد النحر. بعد الذبح أو النحر تقوم بالحلق أو التقصير، وهو الواجب الثالث من واجبات الحاج، ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص. واضح بعد هذا الماء أنا ما نشرح إحنا كل حين في من أول الكتاب الحج وإحنا ماشيين كل حين يجينا القصد القربة والخلوص، قصد القربة والخلوص بعد احفظوها هذه وبيانها تقدم في أول كتاب الحج. ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يجوز إيقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلته، ما يجوز تحلق ليلة العيد، بل لابد أن يكون الحلق في يوم العيد حتى في ليلته إلا للخائف. تقدم في الدرس السابق أن الخائف يجوز له ماذا؟ أن يذبح أيضا في ليلة العيد، مو كذي؟ يجوز له أن يحلق ليلة العيد أيضا، لأن الحلق لابد أن يكون في مما كما سيأتي. والأحواط تأخيره عن رمي جمرة العقبة وعن تحصيل الهدي بميناء. والأحواط أو الاحتياط استحبابي تأخيره عن الذبح والنحر أيضا. يعني شوفوا، أول شيء ترمي جمرة العقبة ثم تحصل الهدي، مو تذبحها، تحصله يعني تشتريه يعني على الأقل. إذا اشتريت الهدي يجوز لك أن تحلق قبل أن تذبح، وإن كان الأحوط استحبابا على حسب رئيس سير السستانها، وإن كان الأحوط استحبابا أن تذبح أولا ثم تحلق. جملة من الفقهاء، بل المشهور عند الفقهاء أنه لابد أن يكون الحلق بعد الذبح. واضح؟ ما يكفي أن تذبح أن تحلق ثم تذبح، لابد أن يكون الذبح قبل الحلق، هذا هو المشهور. سير السستاني لا يرى وجوبه، يرى احتياط استحبابي. يقول والأحوط الأولى تأخير الحلق من الذبح والنحر أيضا، أن أصح من خطأني عن الذبح والنحر أصح، وعدم تأخيره عن نهار يوم العيد. لا تؤخر الحلق عن النهار يوم العيد، بل لا بد أن تأتي بالحلق في نهار يوم العيد. ولو قدمه على الرمي أو تحصيل الهدي نسيانا قبل أن يرمي، دخل ميناء بسرعة قبل أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يذبح الهدي، ذهب وحلق رأسه، شاف الناس يحلقون رأسهم اصطفوا إياهم وحلق رأسه. خب يقول ولو قدمه على الرمي أو تحصيل الهدي نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزاه ذلك، كفاه ذلك، ولم يحتاج إلى الإعادة، لا يحتاج إلى الإعادة. طبعا واضح بعد أن الإعادة في التقصير، أما في الحلق بعد ما في إعادة، حلق رأسه بعد كيف يعيد بالتسليم؟ خب ما يصير بعد يحلق من حياته. خب مسألة 403، لا يجوز الحلق للنساء، مو قال الحلق أو التقصير، الحلق للنساء لا يجوز، يحرم، بل يتعين عليهن التقصير. واضح بعد ولو هذا المقدار، ولو مقدار أنمو له سنتيمتر واحد يكفي، تقص من شعرها سنتيمتر يكفي، عادة يقصونهم بهذا المقدار مثلا، لا ما يضر. خب مسألة 404، اذا قبل ان ندخل في هذه المسألة واضح اليكم بعد الترتيب. اول شيء ماذا تفعل في اعمال يوم العيد؟ ترمي جمرة العصبة ثم تذبح ثم تحلق او تقصر. خب الان في مسألة 404 نريد ان نوضح الرجل ماذا يفعل، هل يحلق او يقصر؟ عندنا شخصين يقول الفقهاء ان هذين الشخصين لا بد لهما من الحلق، ويوجد شخص ثالث يختلف الفقهاء فيه. خلنا نشوف اول شيء الشخصين. من لبد شعر رأسه، التلبيد يعني يضع، كان الانسان اذا يخاف من القمل او ما شابه ذلك يحط يضع على شعر رأسه ماذا؟ صامغ، غراب اصطلاحنا، غراب قديم قبل ياخذون انواع من الغراء ويضعونه على الرأس، واضح؟ او يضع عسل على رأسه، هذا يقال لبد رأسه، لصق رأسه يعني بالصمغ او العسل. اذا لبد رأسه بالصمغ او العسل يجب عليه ان يحلق، واضح المسألة؟ خب هذا الفرد الاول. الفرد الثاني من عقص شعر رأسه. العقص يعني شنو؟ شايفين النسوان اذا صار شعرها طويل، احنا في البحرين عندنا هي العاده، المرض اللي يطول شعرها بالذات الكبار، اكثر النساء هكذا يعني تربطه تسوي مثل الجدن احنا نسميه، واضح؟ هذا يقال عقصت شعر رأسها. اذا سوت الجدن ثم زوتته تسوي نوع سنبوه، هذا يقال عقصت شعر رأسها. هذا الفرد الثاني ايضا. اذا الرجل، الرجال في الزمن القديم كانوا ماذا يفعلون؟ خب واضح ان المرأة ما تحلق، احنا نتكلم عن الرجال. الرجل كان يطول شعر رأسه واجد ويعقصه، جيد؟ شايف حتى ممكن تشوفهم في بعض المسلسلات الرجال اللي احنا الجدنة، ما شايفين؟ هذا الزمن القديم كانت هي العادة منتشرة كثير جدا. إذا كان هكذا أيضا هذا يجب عليه ماذا؟ الحلق. هذا الفرد الثاني. الفرد الثالث مختلف فيه، وهو الصرورة. الصرورة يعني الذي يحج لأول مرة، هذا يقال له حج صرورة، حتى لو لم تكن حجة الإسلام، يحج حجة مستحبة أول مرة نقول له حجك صرورة. كما لو لم يكن متمكنا، قلنا إذا لم يكن متمكنا ماديا، استطاعة مالية غير متحققة، لكنه اقترب، هنا يصح له أن يحج، لكن حج مستحب مو حجة الإسلام. هذا بعد بحثه في الاستطاعة تقدم بعد ما نعيده، واضح؟ بحثه مفصلا تقدم في الاستطاعة. خب هذا الإنسان نقول له اختلف الفقهاء فيك على ثلاثة أقوال مهمة. هذا الإنسان من؟ نتكلم عن من؟ عن الصرورة الذي يحج أول مرة. اتركوا الصرورة، تعالوا إلى الرابع الذي حج من قبل. هذا كل الفقهاء يقولون يجوز له أن يحلق ويجوز له أن يقصر، والحلق أفضل مخير. وضحت المسألة الآن؟ الثالث نرجع له الآن. إذن الرابع من؟ الأول هو من لبد شعر رأسه، الثاني هو من عقص شعر رأسه. قلنا الأول والثاني لا بد لهما من الحلق. الثالث الصرورة، هذا مختلف فيه وسيأتي الكلام عنه بعد قليل. الرابع الذي سبق عن حاج ولم يعقص شعر رأسه ولم يلبده، هذا نقول له أنت مخير بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل. نرجع إلى الثالث وهو الصرورة. اختلف الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في هذا الشخص على ثلاثة أقوال، تسجلونها؟ خب القول الأول أنه يجب عليه الحلق، وذهب إليه جملة من الفقهاء، مثل شيخ حسين العصفور رحمة الله عليه من المتقدمين، وغيره وغيره كثير أيضا كثيرين. نعم الكلام بالنسبة إلى الصرورة لا تغفلون، كلامنا بالنسبة إلى الرجل الصرورة مو المرأة الصرورة، الرجل الصرورة الرجل الذي يحج أول مرة. هذا كثير من المتقدمين بل لعله الأشهر بين المتقدمين أنه يجب عليه الحلق، من ضمنهم الشيخ حسين العصفور رحمة الله عليه. من ضمن المتأخرين الذين يفتون بوجوب الحلق أيضا السير محمد سعيد الطباطبائي الحكيم رحمه الله، سير محمد سعيد الحكيم الموجود من نجف الأشرف، هذا من المراجع الأحياء الذين يفتون بوجوب الحلق أيضا. هذا هو القول الأول، قلنا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الثاني أن الأحوط وجوبان، الأحوط وجوبان أن يحلق. هذا القول شبه القول الأول، لكن القول الأول فتوى والقول الثاني احتياط وجوبي. واضح المسألة؟ القول الثاني احتياط وجوبي، وقد ذهب إليه السيد الإمام رحمة الله عليه والسيد السستاني حفظه الله والسيد القائد حفظه الله في قوله المتأخر، في القول الأخير له أنه ماذا كان له رأي مختلف سنوضحه بعد قليل. السيد القائد قوله الأخير الذي نشر في العام الماضي أنه الأحوط وجوبا الحالق بالنسبة إلى الصرورة، واضح؟ خب إذن هذا القول الثاني أنه الأحوط وجوبا. خب القول الثالث أن المكلف مخير بين الحلق والتقصير، أن الصرورة كغير الصرورة، يعني الصرورة وغير الصرورة على حد سواء، وإن كان الأحوط استحبابا للصرورة الحالق احتياط استحبابي مو أكثر. واضح المسألة؟ خب هذا القول الثالث من الذي يتبناه؟ هذا القول الثالث تبناه شيخ الفقهاء وأستاذ الفقهاء السيد الخوئي، سيد الفقهاء سيد الخوئي رحمة الله عليه، قال المكلف مخير بين الحلق عفوا الصرورة مخير بين الحلق والتقصير، والحلق أحوط استحبابا احتياط استحبابي. وتابعه عليه جملة من تلامذته وغيرهم، مثل الشيخ التبريزي، مثل الشيخ الوحيد، مثل الشيخ اللنكراني. الشيخ اللنكراني مو من تلامذته واضح بعد، لكنه متأثر بآرائه كثيرا. مثل السيد القائد حفظه الله في قوله السابق. واضح المسألة الآن؟ خب إذن صار عندنا ثلاثة أقوال وضحناها بعد بشكل مفصل. نقرأ الآن رأي السيد الثاني بشكل واضح. يقول مسألة 404 يتخير الرجل بين الحلق والتقصير. هذه القاعدة، القاعدة أن الرجل مخير بين الحلق والتقصير. يخرج عن القاعدة موارد، القاعدة هي الحالة الرابعة التي ذكرناها كصورة رابعة. خب يتخير الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل، فاصلة، إلا من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل. هذا واحد. اثنين، أو عقف شعر رأسه. واضح؟ عقف شعر رأسه وضحناه فحسب، وعقده بعد جمعه ولثه. هذا اثنين. ثلاثة، أو كان صرورة. خب هي ثلاث موارد يشبههم أيها السيد السستاني. قال فإن الأحوط وجوبا لهؤلاء الثلاثة اختيار الحلق، مو وجوبها. في الثلاثة موارد مو وجوب، احتياط، احتياط وجوبي مو وجوبها. خب مسألة 405 نحاول نشرح حتى ننهي كتاب حتى ننهي الحلق والتقصير. يقول مسألة 405 من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه بالموسى، هذا الموس، هل يجوز له أن يحلق مع أن الحلاق سيجرح رأسه؟ المشهور بين الفقهاء نعم يجوز له أن يحلق ولا غبار على هذا الأمر. السيد السستاني يقول لم يجوز له الحلق، بل يحلق بالماكنة الناعمة جدا، يحلق بالدرجة رقم واحد، واضح؟ ما يحلق بالموس، يختار الماكينة إذا كانت الماكينة موجودة طبعا، إذا لم تكن موجودة قد يحلق بالموس، بل يحلق بالماكنة الناعمة جدا. أو يقصر أولا ثم يحلق بالموسى، الموسى يقصد به الموس بعد، أو يقصر أولا ثم يحلق بالموسى إن شاء إذا كان مخيرا بين الحق والتقصير. مو هذا الإنسان قد يكون مخير بين الحق والتقصير ويريد أن يحلق، يقول له السيد السيستاني احلق، قصر رأسك أولا ثم احلق. خب أو يقصر أولا ثم يحلق بالموسى إن شاء. ليش قال إن شاء؟ لأنه بمجرد أن قصر تحلل بعض من إحرامه، يصير حلقة حلقة عادي بعد مثل أي إنسان، ما يحصل على ثواب الحلق بعد. أو يقصر أولا ثم يحلق بالموسى إن شاء إذا كان مخيرا بين الحلق والتقصير. خب لو خالص موجود عند ماكينة مع ذلك اختار الحلق بالموس،
مو بالموس يعني
الحلق الواجب هو بالموس، الروايات واردة الحلق بالموس، وهذا الفقهاء يفتون بهذا. السيد السستاني يقول إذا كنت تطمئن إلى أن الحلاق لا يجرح رأسك ماكو مشكلة، واضح؟ لكن إذا كنت تعلم أن الحلاق جزما يجرح رأسك
حتى لو خفيف
يطلع دم لو ما يطلع جرح، إذا تعلم، شوف تارة تحتمل وتارة تعلم، كلام عن فرض ما إذا كنت تعلم أن الحلاق ما يعرف يحلق يعني بيشيد راسك ثلاثة مرات مثلا، عرفت شلون؟ خب كلام عن هذا الفرض، يقول في هذا الفرض ماذا؟ إذا كان موجود مكينة اختر حلق الحلق بالمكينة ولا تحلق بالموس. خب لو عصيت أنا حلقت بالموس، يقول ولو خالف أجزاه وإن كان آثماً. خب مسألة 406 الخنثى المشكل يجب عليه التقصير. خب الآن نسأل، خب عندنا رجل واضح بعد حكم الرجل إذا كان صرورا أحوط وجوبا أن يحلق مو؟ خب المرأة إذا كانت صرورا لا يجوز لها الحلق تقصر. خب لو كان عندنا خنثى، قلنا الخنثى شنو؟ تتذكرون الخنثى يعني شنو؟ الخنثى ما تعرفون؟ قلنا سابقا أن الخنثى هو الإنسان الذي لا يعلم أنه رجل أو امرأة، فيه أعضاء الرجل وأعضاء المرأة، بالضبط مثل ما يقول شيخ عون مخلوط. هذا هناك بعض الأشخاص يكون خلل في بعض الهرمونات تظهر فيه بعض الأفراد، بعض الأعضاء الذكرية وبعض الأعضاء الأنثوية. في الزمن القديم كانت هذه المسألة مشكلة، الآن عمليا خفت حدة المشكلة باعتبار العلم الحديث. من أول الأمر ماذا يفعلون؟ يفحصون هذا الإنسان ويقررون أنه رجل أو امرأة، ولد أو بنت. فإذا كان قرروا أنه ولد مثلا بحسب هرموناته يحولونه إلى ولد كامل، إذا تبين أنه أنثى يحولونه إلى أنثى كاملة، يقطعون العضو الذكري مثلا، يقوم ببعض الأمور. هم الآن بحسب العلم الحالي، أنا أعرف أحد الأشخاص كان هكذا، يعني هذا الأمر يحدث خارجا. على أي حال هذا يقال هذا الخنثى قد يكون مشكل وقد يكون لا ليس بمشكل. شلون يعني الخنثى المشكل والخنثى غير المشكل؟ الخنثى المشكل يراد بالخنثى المشكل الخنثى الذي لا يتشخص، في قبال الخنثى الذي يتشخص. هناك رجل، هناك امرأة لكن فيها لحية أو بارز إليها عضو بسيط، عضو ذكري لكن جزما هذا العضو زائد، ليس يعني نعرف أنها أنثى جزما وليست برجل من بعض العلامات. رأيت الآن طلعت لها، خرجت لها أعضاء ذكرية أيضا إضافية لكنها ليست خنثى مشكل، يعني متشخص أنها أنثى. بعض الأحيان الخنثى تشخص أنها أنثى أو رجل، وبعض الأحيان لا تتشخص. إذا لم تتشخص يقال خنثى مشكل. قلنا الآن تقريبا في العصر الحالي بالعلم الحديث لا يكاد يوجد خنثى مشكل. خب يقول الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا أو صرورا، يجب عليه التقصير لا يتخير بعد، واضح؟ الخنثى المشكل إذا حج سابقا وحج هذه السنة أيضا نقول له يجب عليك أن تقصر ولا يجوز لك أن تحلق، لأنه ربما أنت امرأة والمرأة يحرم عليها الحلق. خب اذا كان فرورا ما هو الحكم؟ او كان ملبدا او محقوصا ما هو الحكم؟ يقول اذا لم يكن ملبدا او مقصو او معقوصا او صرورة، والا اذا كان ملبدا او معقوصا او صرورة لزمه التقصير اولا وضم اليه الحلق بعده ايضا على الاحوط، يعني اول شيء يقصر ثم يحلق على الاحوط وجوبا. وضحت المسألة الان؟ الخنثى المشكل ما هو وظيفته اذا يحج اول مرة؟ يقصر اولا ثم يحلق على الاحوط وجوبا. خب مسألة 407، اذا حلق المحرم او قصر. خب هذه المسألة قبل ان ندخل فيها نشرحها اولا. خب الحاج اذا احرم للحاج تحرم عليه جميع المحرمات بعد مشري. خب متى تحل له المحرمات التي حرمت عليه بالاحرام؟ تحل له على ثلاث مراحل، وهذا اتصور وضحناه احنا سابقا اتصور، لكن لا بأس بتوضيحه. هذا المحرم للحاج اذا احرم للحج حرمت عليه جميع المحرمات 25 التي تقدمت او 24، ما اتذكر 24 او 25 محرم تقدمت، ولا تحل له هذه المحرمات الا على ثلاث مراحل. خلنا نشوف هاي المراحل. هذا الانسان اذا حلق او قصر حلت له جميع المحرمات، هذا يسمونه التحلل الاول. التحلل الاول تحل له جميع المحرمات بالحلق او التقصير الا الطيب والنساء. اذا حلق او قصر كل المحرمات كلها بعد تحل له الا الطيب والنساء. الطيب والنساء متى تحلان له؟ متى يحلان له الطيب والنساء؟ اذا طاف حول الكعبة وسعى بين الصفا والمروة حل له الطيب، هذا يقال له التحلل الثاني. التحلل الاول يكون بالتقصير او الحلق، التحلل الثاني بالسعي. خب اذا سعى بين الصفا والمروة حل له الطيب. خب النساء متى تحل له؟ اذا طاف طواف النساء، هذا يقال طواف النساء هو التحلل الثالث. اذا طاف طواف النساء وصلى صلاة الطواف حلت له النساء. فعندنا ثلاث تحللات، كل مرة نقول نمسح عنه بعض المحرمات، نعطي قائمة من المحرمات نقول له تحرم عليك هذه القائمة بأكملها الى ان تحلق، فنمسح عنك بعض المحرمات. اذا سعيت بين الصفا والمروة نمسح عنك الطيب ايضا. اذا قصت طواف النساء وسعيت عفوا وصليت نقول حلت لك النساء ايضا. واضح المسألة؟ خلينا نشوف المسألة. يقول اذا حلق المحرم او قصر حل له جميع، شوفوا جميع، لا تنسون هاي كلمة جميع، جميع ما حرم عليه بالاحرام ما على النساء والطيبها. خب الصير قال بل والصيد ايضا على الاحواط، الصير ايضا احتياط وجوبي يلحقه. بعض الفقهاء يقولون لا الصيد لا يحرم عليه الا من جهة كونه في الحرام، هي مسألة خلافية عند الفقهاء ان الصير هل يحرم عليه ايضا ام لا. بعض الفقهاء قالوا لا يحرم عليه الصيد الا لكونه في الحرم، فلو خرج خارج منها رجع الى عرفات بعد الحلق يجوز له ان يصطاد عند بعض الفقهاء لانه في عرفات خارج الحرم. خب السيد الثاني يحتاط احتياطا وجوبيا. خب والظاهر انه يحرم عليه من النساء بعد الحلق او التقصير، والظاهر ان ما يحرم عليه من النساء لا يختص بالجماع. قلنا سابقا انه يحرم من النساء الجماع والتقبيل والمس بشهوة والنظر بشهوة والى اخره. يقول تلك المحرمات باجمعها تبقى محرمة عليه، مو فقط الجماع فقط، فلا يجوز له حتى النظر بشهوة، بل تبقى هذه المحرمات الى بعض طواف النساء. يعني النساء يريد بها مو خصوص الجماع بل ما يعم الجماع وغيره. يقول لا يختص بالجماع بل يعم سائر الاستمتاعات التي حرمت عليه بالإحرام. خب نعم يستدرك يجوز له بعد الحلق العقد على النساء، العقد على النساء ليس من ضمن المستثنيات، فإذا حلقت يا شيخ عون يجوز لك أن تتزوج النساء، لكن إذا تزوجت هذه المرأة لا يجوز لك ماذا؟ الدخول بها ولا النظر إليها بشهوة ولا لمسها بشهوة، تخليلها بشهوة ما شابه ذلك، كله يبقى حرام. نعم يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة على العقد على الأقوى، والشهادة عليه يعني على العقد على الأقوى. خب مسألة 408. طبعا التحلل الثاني والثالث ما ذكرهما هو هنا، سيذكر التحلل الثاني في الدرس القادم والتحلل الثالث ايضا في الدرس القادم. التحلل الثاني والثالث يذكرهما في الدرس القادم، مو قلنا ثلاث تحللات، ذكر هنا التحلل الاول. خب التحلل الثاني بالسعي والتحلل الثالث بطواف النساء، سيأتي تعرض لهما في الدرس القادم. خب مسألة 408 هنا يشير إلى مسألة وهي أن الحلق لابد أن يكون في خصوص منى، يقول يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى مو في أي مكان. فإذا لم يقصر ولم يحلق فيها متعمدا أو جهلا منه بالحوق حتى نفر منها، يعني شو نفر منها؟ خرج منها. فيأتي إن شاء الله أنه في اليوم الثاني عشر عند الظهر يجب على الحاج أن يخرج من منى نفرا، خروج سريع، بتوضيح يأتي إن شاء الله في محله، بتوضيح يأتي إن شاء الله في محله. هذا الخروج، خروج الحاج من منى يقال له نافر في اليوم الثاني عشر. حتى نفر منها يقول وجب عليه الرجوع إليها وتداركه فيها، يجب عليك أن ترجع إلى منى حتى لو خرجت من منها، يجب عليك أن ترجع وتحلق في منى. وهكذا الحكم في الناس على الأحوط، لو نفيت أيضا يجب عليك أن ترجع وتحلق فيها لكن وجوبا احتياطيا. لو تعذر الرجوع ما هو الحكم؟ يقول وإذا تعذر عليه الرجوع أو تعثر عليه، صار صعبا عليه، حلق أو قصر في مكانه حتى وإن كان خارج منى يعني، ويبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك. وإذا لم يمكنه بعد سقط وجوب الأرسال أيضا. وراحت الآن المسألة. خب ومن حلق رأسه في غير منى ولو متعمدا، خب ومأثوم شيخ عون حلق رأسه في مكة متعمدا، مكة غير منى، منى خارج مكة. خب أنت ذهبت إلى مكة ودخلت الفندق وحلقت رأسك في الفندق، نقول أنت مأثوم، لكن ويجب عليك أن ترسل الشعر إلى منى ليرسل هناك. ومن حلق رأسه في غير منى ولو متعمدا يجتزئ به، يكتفي به، ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه إليها مع الإمكان. خب مسألة 409 نقرأها وننهي البحث إن شاء الله في هذا اليوم. يقول إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج، عقب ما فرغ من أعمال الحج شاف الناس درعان، لا هو قال إيش صاير؟ قالوا إذا خب حلقنا. خب نعم، على أي حال نحن نستغرب من بعض المسائل لكن لها واقع، لأن هناك بعض الأشخاص يذهبون إلى الحج لكن هم في عالم آخر، الناس كلها تحلق ولا يلتفت، بعد الحج يلتفت يشوفهم حالقين يقول لهم صاير. يقول فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه، وجب عليه التدارك. ولم خب الآن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة وطاف طواف النساء وما شابه ذلك، يقول ولم تجب عليه إعارة الطواف والسعي على الأظهار، يكتفي بما أتى به من الطواف والسعي، وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا، احتياط استحبابي. خب طواف الحج وصلاته والسعي وهي الواجبات، الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بعد التعطيل. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.